أنا اللي بفعالي على حكمك جري.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن نخب أمتنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي. إيران تؤكد معارضتها للحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا وحلف الناتو. القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف وتعلن عن قصف نحو 3500 منشأة عسكرية أوكرانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي في رسالة إلى الاجتماع السنوي 56 لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا أن نخب أمتنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي. وقال سماحة القائد في رسالته أن الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءا من ذات المنعطف التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه انتهى. ونوه إلى أن معرفة الاصطفافات واختيار الموقف المناسب هي مسؤولية قصيرة الأمد، والاستعداد للقيام بدور في التطورات لصالح جبهة الحق هو واجب متوسط الأمد لها، موضحا أنه يمكن للشباب التألق في كلا المجالين وزراعة الأمل في الجمعيات التي تتزين باسم الإسلام المبارك. حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا روسيا من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار الاتفاق النووي شبه المكتمل. وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 يجب أن لا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة، مشددة على ضرورة التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني السلمي بأقصى سرعة ممكنة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن إيران تعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو. وقال خطيبزادة أن المقاومة هي أهم تعريف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا لدينا دولة ذات مكانة وقوة وإمكانيات عالية، والغرب يسعى لتقليص ثروة إيران ونخبها، موضحا بالقول أننا في الجهاز الدبلوماسي لا نسمح لأحد أن يقرر نيابة عنا. قصفت القوات الروسية أكثر من 3500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الروسية الخاصة. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري ومركز رئيسي للاستخبارات الإلكترونية في كييف بضربات وجهت بأسلحة عالية الدقة، لافتا إلى إسقاطهم عدة طائرات مسيرة. وأضاف كوناشينكوف أن الطيران التكتيكي الروسي قصف منظومات صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات ومراكز قيادة، فضلا عن مستودعات للذخيرة. وأعادت القوات الروسية تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل على العاصمة الأوكرانية كييف. أكد الأمين العام لحلف شمال أطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب في خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا. وعلى هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا حذر ستولتنبرغ من فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى حرب مفتوحة مع روسيا، داعيا الرئيس فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب التي وصف بالعبثية وسحب قواته من أوكرانيا والانخراط في الجهود الدبلوماسية بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق القبض على 2 من الإرهابيين عمل ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي في بغداد. وقالت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على إرهابيين 2 مطلوبين وفق الأحكام القانونية لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية. وحول التحضيرات الأمنية استعدادا لزيارة النصف من شعبان وآخر المستجدات في ساحتي الميدانية والسياسية، إليكم تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى محافظة كربلاء المقدسة لبحث خطة تأمين زيارة النصف من شعبان، وعقد مع القيادات العسكرية والأمنية اجتماع حضره العديد من قادة التشكيلات والصنوف ومسؤولي الأجهزة الأمنية في المحافظة. كما وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله وقائد القوات البرية إلى كربلاء المقدسة من أجل عرض ومناقشة خطة الزيارة المعروفة بالشعبانية. ومن المتوقع وصول ملايين الزائرين إلى كربلاء المقدسة احتفالا بالخامس عشر من شهر شعبان يوم ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام. على صعيد آخر، اعتقلت القوات الأمنية إرهابيين في إحياء السيدية والفرات في العاصمة بغداد، وتبين بعد التحقيق الأولي أن أحدهما شقيق لقيادي مهم في عصابات داعش الوهابية. وفي بغداد وبعد تحسن أمني واضح، فتحت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت 11 زقاقا فرعيا بعد 10 أعوام على إغلاقها وإلغاء 4 مرابطات في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة. إلى ذلك أطلق مجموعة من المتجاوزين النار بالاعتداء بالرصاص الحي على أحد موظفي بلدية النجف كان مكلفا بإزالة تجاوز في منطقة حي الحرفيين، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. سياسيا، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اليوم السبت أن تقارب القوى الشيعية سيما زعيمي ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سينهي خطر أزمة مرتقبة ضد العراق، ويشكل حكومة توافقية تكون برئاسة شخصية قادرة على حل الخلافات. وقال جعفر أن الأزمة الاقتصادية العالمية وكذلك سوء إدارة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي أحرجت الجميع سيما التيار والإطار وسرعت من وتيرة تقاربهما. بنفس السياق، وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل التقارب الشيعي بالمهم للغاية في صالح تطبيق الدستور ووحدة البلاد، مبينا أن التحالف الثلاثي مستمر في مساعيه في تشكيل الحكومة بالتعاون مع قوى الإطار. وقال خليل أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري يعتبران الممثلان للقوى الشيعية ولا يمكن تهميش طرفا منهم على حساب آخر. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قالت منظمة اليونسيف أن قرابة 50 طفلا قتلوا أو أصيبوا في الشهرين الأولين من العام الجاري في اليمن إثر جرائم العدوان السعودي على هذا البلد. وأوضحت المنظمة أن ما يزيد عن 2500 مدرسة في البلاد لم تعد صالحة للاستخدام، إما بسبب تعرضها للقصف أو تحويلها لأغراض عسكرية أو استخدامها كمراكز لإيواء النازحين. بهذا نصل معكم ختام النشر على العودة الرئيسية. قادة الثورة الإسلامية في إيران يؤكدون أن نخب أمتنا تتحمل مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة المنعطف التاريخي. إيران تؤكد معارضتها للحرب وابتلاء العالم من قبل أمريكا وحلف الناتو. والقوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف وتعلن عن قصف نحو 3500 منشأة عسكرية أوكرانية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، بعد الاستعراض سوف تستمعون إلى نشرة خبرية في تمام الساعة 7 مساء وعلى مدى 10 دقائق. أما في الساعة 7 والدقيقة 13 سوف تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب. موشحات إسلامية سوف تستمعونها قبل نشرة الأخبار التي سوف تعرض لحضراتكم في الساعة 8 مساء. أما في الساعة 8:11 سوف نقدم لحضراتكم برنامج عراق الرافدين مباشرة وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني في تمام الساعة 8:46. نشرة خبرية مفصلة سوف يقدمها لحضراتكم زملاؤنا في قسم الأخبار في تمام الساعة 9، ومن ثم تستمعون إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي، وذلك في تمام الساعة 9:15 مساء. على مدى 20 دقيقة سوف تستمعون إلى برنامج صوت فلسطين، حيث سيبدأ في تمام الساعة 10 مساء، يليها برنامج فلسطين اليوم حيث سنقدمه لحضراتكم في تمام الساعة 10:20. وفي تمام الساعة 11 سوف تستمعون إلى حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. نرجو لكم أيها الأحبة أطيب المنى، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ساعة سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركة. أهلا بكم بعدد حبات اللؤلؤ والمرجان. أهلا بكم بعدد رمال الأرض وقطرات المطر. لكم مني أرقى وأرقى تحية. تنورون بانضمامكم وتسعدون بتواجدكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في دنيا الشباب. هذا الأسبوع لدينا موضوع مفهوم الشباب برؤية شبابية. وقبل أن نتكلم عن مفهوم الشباب برؤية شبابية، أقول لكم أحبتي الأفاضل بأن الشباب ليس له عمر، لكننا نود أن نتحدث عن هذا الموضوع مع شبابنا الأعزاء لنرى ما هي وجهة نظرهم، كيف يفسرون مفهوم الشباب. الشباب أحبتنا هم عماد الأمة الإسلامية وهم مبعث قوتها وحضارتها، ومن المعلوم أن أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا شبابا، لذلك فقد حرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، كما بيّن مكانة الشاب الملتزم بطاعة الله وعبادته. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظللهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هذه الفئة السابعة الشاب نشأ في عبادة الله، كما دعا صلى الله عليه وآله وسلم الشباب لاغتنام الفرص لتكوين شخصيتهم في شتى المجالات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. لقد شاء الله عز وجل أن يكون أنصار النبيين شبابا، لأنهم أنقى قلبا وأصدق مثالا وأنقى سلوكا. فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. من هنا أحبتي الأفاضل كانت عناية الإسلام بالشباب كبيرة. أما التساؤل الذي يطرح نفسه ونحن في أيام يوم الشاب، ذكرى ولادة علي الأكبر عليه السلام، هو: هل وعى وأدرك شبابنا ما هي مسؤولياتهم في وقتنا الراهن؟ هل أدركوا ووعوا ببصيرة ماهية وخصوصيات المرحلة التي يعيشون بها؟ شبابنا بانتظار آرائكم.
من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في منكبها وكلوا، وامشوا في منكبها وكلوا.
كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ الله تقيا، أرقى صعبا في درب
يكون الخير على يدي.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، إذا أردنا تعريف مرحلة الشباب، فبرأيكم ما هو التعريف الأمثل لهذه المرحلة؟
هي مرحلة الشباب تحدد زمانيا بأولا من العمر 14 وحتى 25، هذا من ناحية العمر الزمني للشباب. ولكن من حيث العمر الإنجازي للشباب، فتبدأ مرحلة الشباب من 14 وحتى 40، وهذا التعريف الذي يرتبط بالجانب الإنجازي للشباب باعتبار أن الشباب هو الطاقة المتفجرة والثورة والعنف وأغلى مقدرات المجتمع، وهي الطاقة الحيوية البناءة التي تعمل على تشييد المجتمع وتدفع عنه ما تعافه نفسه من شرور وآفات. وهذه المرحلة هي من أهم وأخطر مراحل عمر الإنسان، خاصة أنها تتعلق بالإمكانيات والقدرات والاستعدادات التي تجعل للمجتمع روحا وتجعل له قيمة وسط مجتمعات الكرة الأرضية. ومن هنا يعني كان التعريف الإنجازي وأنا أميل إليه أن مرحلة الشباب من 14 وحتى 40 هي فترة الإنتاج، هي فترة العمل، فترة يعني القوة والثورة والطاقة المتفجرة في الإنسان، وهي الطاقة التي من خلالها نكتشف الحد الأعلى والأقصى لقدرات الإنسان في عملية البناء والتشييد والعمل من أجل مصلحة الجماعة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم دكتور درداح الشاعر أشار إلى نقطة جميلة جدا، وهي قضية بأن يقول هي مرحلة الشباب هي من أهم وأخطر مراحل الحياة، يعني مع كل جماليات، مع كل الخصائل والخصوصيات التي تتميز بها هذه المرحلة، والكل يتمنى بأن يعود إلى شبابه أو يعيد ويستعيد شبابه، لكن أيضا يصفون هذه المرحلة بأنها من أهم وأخطر مراحل الحياة. لماذا؟ لأن هذه المرحلة تتميز بالنشاطات، بالطاقات، بالفعاليات، بحتى الإنتاجات التي تؤثر على حياة الشخص في المستقبل. أي قرار يأخذه في هذه المرحلة له نقول ممكن 80% يؤثر على مرحلة الشيخوخة، وهناك أي فعالية أو نشاط أن استفاد منها وأجرها في هذه المرحلة فتكون لها مردوداتها في المراحل الأخرى من عمره. إذن للأسف الشديد الذي نرى هناك بعض، أنا أقول بعض لا أقول كل الشباب، لأن الحمد لله وشكر شبابنا اليوم لديهم الوعي والبصيرة الكافية والطاقة والنشاط وحس التعلم والفضول أصلا للتعرف على الجديد في عالمهم هذا، فنراهم الحمد لله طموحين، يطمحون إلى صنع أيام أحلى وأحسن في حياتهم لكن هناك نقول بعض الشباب للأسف لا يستغلون هذه الفرصة، لا يستغلون هذه الطاقات، لا يستغلون هذه الإنتاجيات، لا يستغلون هذه الأيام الجميلة التي تمر مر السحاب. الآن أحبتي الأفاضل الذين يستمعون إلي، هناك ممكن من يكون الآن في هذه المرحلة الجميلة، مرحلة الشباب، هناك من يكون مرت عليه هذه المرحلة، لكن أعزائي الشباب، الشابات، الفتيات، الصبايا، علينا أن نركز أكثر وأكثر في هذه المرحلة، وإن شاء الله تابعونا اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى لنتحدث عن مفهوم الشباب برؤيتكم أنتم أيها الشباب.
الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، الأخ علي القلاف من مملكة البحرين بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة. الشباب بالمنظور القرآني، تقول الآية الكريمة إنهم فتية، فتية إشارة إلى شبابيتهم وإن كانوا كبارا في السن، فالشاب لا ينظر إليه في بدنه وإن كانت قواه وكان بدنه مثلا طاقة في المجتمع تعمل، صحيح، ولكن ليس هذا كل الشباب. لذلك القرآن يقول إنهم فتية، فتية يعني إشارة إلى الشبابية الموجودة عندهم في ذكائهم مثلا، في فطنتهم، إنهم فتية آمنوا يعني أصابوا الحق، وهذا ما يقره العقل وليس الكلام جزافا، هذا ما يقره العقل. إنهم فتية آمنوا بربهم وهؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل وزدناهم هدى، وهذا دليل حب الله عز وجل للشباب، ونسأل الله عز وجل لشبابنا أن يرتقي بفكرة وفكر المجتمع وفكر الأمة لما يرضي الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم علي الجفيري.
طيب، شكرا لك الأخ علي الجفيري من مملكة البحرين. نحن قلنا بأنه الشباب ليس له عمر، هناك كما يعني يقال بأنه من يتصاب، من يود أن يظهر كشاب، هناك من لديه روح رياضية وشبابية، كل هذا على العين وعلى الرأس، كل هذا موجود، لكن نحن الآن نقصد الفئة العمرية الشبابية من العمر كذا إلى كذا، بأن هؤلاء الشباب في هذه المرحلة العمرية كيف يفسرون مرحلة الشباب، ما هي وجهة نظرهم على الشباب، ماذا يجب أن يفعل الشاب. هناك من يقول بأنه الشاب يجب عليه أن يقضي هذه الفترة باللهو واللعب والاستجمام والراحة، وهناك على عكس هذه الرؤية من الشباب من يقول لا، علي الآن، لدي الطاقة، لدي الانرجي بأن أصرفه وأستثمره وأستغل هذه الفرصة لأكون وأبني مستقبلي. فأنت عزيزي الشاب، ما هي وجهة نظرك؟ إن أحببت أن تشاركنا هذا الموضوع بإمكانك أن تتصل بنا عبر رقمنا المباشر أو حتى عبر الواتساب أيضا، تبعث لنا بآرائكم. نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، سنلقي الضوء على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بخصوص الشباب ومرحلة الشباب وأهمية تلك المرحلة وكيفية اغتنامها واستثمارها. وعندما نتأمل أحاديث الأئمة عليهم السلام نجد أنهم حددوا نوعية استثمار هذه المرحلة بأمور ترضي الله تعالى وتنفعهم في الدنيا. يشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية العلم في مرحلة الشباب، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر. أما الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا ثمرة الشاب الذي يقرأ القرآن، يقول عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. ويوصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابيه الجليل أبا ذر الغفاري باغتنام مرحلة الشباب، ومن خلال وصيته يوصل رسالة إلى كل إنسان يمر بهذه المرحلة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. قال لنا الحسن عليه السلام: يا معاشر الشباب، عليكم بطلب الآخرة، فقد والله رأينا قوما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا فأصاب الآخرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. وفي جانب آخر، عندما نأتي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم معلمنا الأول، نجد أنه وكعادته يوصي الشباب في كثير من الأمور، ومنها الجد والاجتهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينزل كل ليلة فينادي: يا أبناء العشرين، جدوا واجتهدوا. وينبهنا الإمام علي عليه السلام على قضية مهمة، ألا وهي الفراغ الفكري للشباب. فيقول عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. كما أنه يشير في حديث آخر يخاطب به شريحة الشباب أن تحصنوا بالعلم والأدب، حيث يقول لهم عليه السلام: يا معشر الفتيان، حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم.
طيب أعزائي الكرام، لا يوجد تعريف واحد للشباب، هناك تعريف مختلفة بالنسبة للشباب، ولديه اتجاهات مختلفة أيضا. هذه التعريف لديها اتجاهات مختلفة. هناك اتجاه بيولوجي، هذا الاتجاه يؤكد الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمرية وطور من أطوار نمو الإنسان، ويحدد، يقول من سن 15 إلى 25، هناك من يقول من 13 إلى 30. هناك الاتجاه سايكولوجي، هذا الاتجاه يرى بأن الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بيولوجي من جهة ولثقافة المجتمع من جهة أخرى. طبعا يبدأ هذا الاتجاه من سن البلوغ وينتهي بدخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار، حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع الاجتماعي. هناك الاتجاه السوسيولوجي أو الاجتماعي، ينظر هذا الاتجاه للشباب
باعتباره حقيقة اجتماعية وليست ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى هناك مجموعة من السمات والخصائص إذا توفرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة شبابا. ونأخذ اتصالنا الهاتفي من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم الأخ عبد الحسين.
وعليكم السلام، صباح الخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا. حياك الله، أهلا.
ربي يحفظكم. اليوم إذا نتكلم عن الشباب حقيقة يراد تفصيل طويل ويراد وقت طويل، ولكن أنتم اختصرتم وفي اختصارتكم الإفادة الحقيقية لمعنى الشباب. عندما نلاحظ مرور الإنسان بعدة مراحل من الكهول والشباب والطفولة، من تلك المراحل كل مرحلة تمضي درس، فهذا الدرس يكون عبر الإنسان. عندما نكون أطفال تضع الأم ويضع الأب دروس خاصة بمعنى الحياة، الشباب لا تكتمل حقيقية الحياة في تفكير الشاب، وإنما تكتمل الصورة الحقيقية بعد الشباب في سن الأربعين. يكتمل العقل، يكتمل النمو الأساسي، تكتمل المشاعر، تكتمل مفهوم الحياة الحقيقية، بحيث يتسنى للشاب أن يراجع نفسه أو يتخذ قرارات خاصة تفيده في المستقبل أو عمل ما يعمله حتى يكلل بالنجاح. فاليوم الشباب، لو أردنا أن نعرف معنى الشباب، الشاب مرحلة متطورة، مرحلة يراجع الإنسان فيها، يكمل النمو فيها. مرحلة، أحلى مرحلة في الحياة هي مرحلة الشباب، لأنه في ريعان قوته، في ريعان شبابي، في ريعان تفكيري، ينظر للحياة إنها مستقبل زاهر، ويعمل، يكدح، يريد أن يناضل من تكوين أسرة. فعلى الشاب أن يكون طموح قبل أن يذهب الشباب ويتحسس أو يندم لأنه ذهب شبابه ولم يصنع شيء إلى أمته، ولم يصنع شيء إلى دينه، ولم يصنع شيء إلى نفسه. فهذا الندم بعدين يؤثر تأثير سلبي على صحته النفسية، على الحالة النفسية، على الحالة الموجودة في المجتمع الذي يحيط به. يقولون هذا شاب لا صنع شيء لنفسه، لا صنع شيء لأهله، لا صنع شيء لبلده، لا صنع شيء إلى ذاته الحقيقي. فعلينا أن ننتبه قبل ذهاب الشباب، ونتندم ونقول يا ريت الشباب يعود. وهذه الكلمة جدا مؤلمة، جدا مؤلمة في التفكير الإنساني، في العقل الإنساني، في القلب الإنساني، وتنعكس سلبا. ونسأل من الله أن يديم شبابكم والشباب.
حياك الله، شكرا. طيب عبد الحسين، يعني أنت الآن ذكرت بأنه يجب استثمار واستغلال مرحلة الشباب، لكن للأسف هناك بعض الشباب، أنا أؤكد أقول بعض الشباب، يقول بأنه لا، في مرحلة الشباب علينا أن نلهو ونلعب، ولكي لا نتحسر بعدها في مراحل عمرية أخرى تالية تأتينا. أنت ما هو رأيك يا سيد عبد الحسين كلام هؤلاء الشباب؟ وهل أصلا يعني تواصلت مع هكذا شباب، لديهم هكذا رؤية؟
نعم، تلك المراحل يوجد بعض الشباب ينظر للعمر بأنه هو له، ينظر للشباب بأنه له، يقول أنا في تلك المرحلة أكون ناضج في الحياة، أكون أتمتع في كل مغريات الحياة. هذا التفكير أنا لا أقول خاطئ، ولكن يجب على الشاب أن لا يمر بتلك الأفكار التي تهدم مستقبله، تهدم حتى قوته الجسمانية. فلا يفكر بأنه أنا ألهو، أنا مثل ما يقولون بالدرج العام أو الدرج الموجود الكلام، أنا أتونس. لا، بالعكس، تلك المرحلة هي البناء الشخصية والبناء المستقبل الحقيقي حتى نضمن حياة جميلة، والذي يتمسك بالله، بالإيمان. أنا أقول هذا الشاب المؤمن، نسأل من الله أن يسدد خطاه، لأن إذا نظر في السماء، نظرت السماء إلي، إذا كان في شبابي أو في كهوله أو في شيخوخيتي أو في حتى في طفولتي. الطفولة إذا تبنى الطفولة إذا بنيت على أساس الثقافة، على أساس الدين، على أساس الاحترام، أصبح شابا ناضجا لا يفكر في تلك الأمور. ولكن أنا من ضفت الاستثمار، أنا أطلت عليك، ولكن أنا عصبي على بعض الآباء يقولوا للشباب خلي يتونس أو خلي يلهو. هذا التفكير خاطئ طبعا. أنا أحث الآباء والأمهات ماذا عنه؟ لماذا نقول له اعمل حتى تلهو في المستقبل؟
للأسف يعني هذه الفكرة سائدة في بعض العوائل الأخ عبد الحسين، هناك في بعض العوائل حتى بعض المجتمعات أيضا يصفون مرحلة الشباب بأنها مرحلة كما تفضلت الونسة يعني كما نقول عنها، ويجب أن يستثمروا ويستغلوها في هكذا أمور. فأنت تفضلت بأنه للأسف يعني تضع اللوم على بعض الآباء والأمهات بأن كيف يربون أولادهم. نعم تفضل أخي.
بنار إذا تسمحين لي وأشكرك جدا، أكو ألفة تنويه بسيط جدا
تفضل.
من كلام الذهب، وإن شاء الله بسم من الله أن يكون الوقت في ساعة
إن شاء الله
نتكلم عن هذا الموضوع، ولو ما أريد أخذ من وقت البرنامج.
لا 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 تفضل أخ عبد الحسين.
أنا أحسب على بعض المجتمعات التوعية الدينية التوعية الدينية في بعض المجتمعات تكون ركيكة، مو ذاك المستوى العلم الديني الحقيقي حتى تصل الفكرة إلى عقل الشاب.
نعم.
بحيث أنا أرسخ فكرة، أرسخ فكرة مأخوذة من نموذج حقيقي في علي الأكبر، علي الأكبر عليه السلام، وتلك الشهر الأيام المباركة في ولادة الأمة الأطفى. علي الأكبر ضحى في أعز ما يملك، ضحى في شبابه، ضحى في أمه، ضحى في أبيه، حتى يقول للشاب إن التضحية الحقيقية في أمر الإسلام وفي إحياء أمة هذا العمل جدا عظيم عند الله وعند البشرية. فبقى يذكر علي الأكبر لأنه شيخ الشباب، لأنه ضحى في الغالي والنفيس. ونسأل من الله أن يحفظكم، ونسأل من الله أن
يحفظ
شبابكم، ونسأل من الله أن يحفظ كل شبابنا
إن شاء الله.
التيارات التي
إن شاء الله
تحفظ بالإسلام وتحفظ بالشباب المسلم.
شكرا شكرا لك عبد الحسين شرخي من العراق، أشكرك جزيل الشكر أحبتنا. وإلى فقرة أخرى من البرنامج ونعود إليكم بإذنه تعالى.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. معرفة استعدادات الشباب وانخراطهم في العمل المجتمعي سواء أكان نشاطا اجتماعيا أو سياسيا أو تنمويا، فإن المطلوب معرفة الاحتياجات الأساسية للشباب والعمل على تلبيتها وأخذها بعين الاعتبار لدى صياغة الخطط والبرامج، باعتبارها متطلبات ضرورية يجب إدراكها من قبل المعنيين. مع الإشارة إلى أن مفهوم الحاجات مفهوم نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً لطبيعة وخصوصيات المجتمع المدني ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي، ويتفق المتخصصون في العمل مع الشباب على الحاجات التالية باعتبارها حاجات عامة تنطبق على جميع فئات الشباب، وهي: أولاً، الحاجة إلى تقبل الشباب ونموه العقلي والجسمي حيث يسعى لإدراك ما يدور حوله. ثانياً، الحاجة إلى توزيع طاقاته في نشاط يميل إليه، وخصوصاً أن الشباب لديه طاقات هائلة وعدم تفريغها في أنشطة بناءة يزيد من حالة الاضطراب والملل والتوتر لديه. ثالثاً، الحاجة إلى تحقيق الذات بما يعنيه من اختيار حر وواع لدوره ومشاركته المجتمعية وشعوره بالانتماء لفكره أو مجموعة اجتماعية لها أهداف عامة. رابعاً، الحاجة إلى الرعاية الصحية والنفسية الأولية والتي من شأنها أن تجعل من نموه نمواً متوازناً، وإلى إعطائه ثقافة صحية عامة تمكنه من فهم التغييرات الجسدية في مرحلة المراهقة كمرحلة حرجة. خامساً، الحاجة إلى المعرفة والتعليم لما لهما من دور مفتاحي وأساسي في حياة الفرد، ولكونها توسع الآفاق والمدارك العقلية، وهو حق مكتسب وضروري مثل الماء الهواء في عصر ليس فيه مكان للجهلاء. سادساً وأخيراً، الحاجة إلى الاستقلال في إطار الأسرة كمقدمة لبناء شخصيته المستقلة وتأهيله لأخذ قراراته المصيرية في الحياة والعمل والانتماء بطرق طوعية بعيداً عن التدخل. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. قبل أن أنتقل إلى الضيف الكريم الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا، أم علي الحسيني صديقة البرنامج من العراق تكتب بأنه أولا شكرا لتحياك يا أم علي، تكتب مرحلة الشباب مرحلة غنية بالقوة والإرادة والتحدي والأمنيات، ولكن كيف يستغل الشباب هذه الإرادات في تنظيم الأسرة والمجتمع والوقت؟ هناك شباب كونوا جمعيات خيرية لمساعدة الآخرين والمحتاجين وكذلك بناء المجتمع، هنا يأتي دور الأسرة في تربية الشباب تربية صحيحة ودينية أخلاقية كي يصبحوا شباب منتجين وذات عطاء مستمر، ووصى ديننا الحنيف والرسول الأعظم على أهمية دور الشباب، وكان يشجع الشباب على العمل والإنتاج لأن مرحلة الشباب تمر مر السحاب، لهذا اغتنم أيها الشاب عمرك ووقتك ومهاراتك، واستغل أيها الشاب وقت فراغك لعمل الخير والعلم. شكرا لك يا أم علي الحسيني، تكتب أنا كأم لعبت الدور الكبير في تربية أولادي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، ولكل الأمهات ولكل للشباب يا رب. الأخ علي الموسى من العراق أيضا بأنه يقول نتفق بأن مرحلة الشباب قوة وحب بالتغيير والانطلاق والتأثر بكل جميل، لكن بشرط أولا يوجد من يتأثر به ويسمع أفكاره ونصائحه ويزرع الثقة به كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤثرا بالشباب، ثانيا وجود قائد أو مؤسسة تواكب التطور السريع والإيجابي والسلبي وكذلك يعني تنجح في اكتساب ثقة الشباب. وخير مثال يكتب الأخ علي الموسى بأن مواقف الشباب في عهد الإمام الخميني رحمة الله عليه. شكرا لك علي الموسوي من العراق، وأنتقل مباشرة إلى الضيف الكريم الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا على هذه الفرصة دكتور محمد. قبل أن ننتقل إلى قضية مرحلة الشباب، ممكن تعرف لنا ولمستمعين الأفاضل بأنه على أي مرحلة عمرية تنطلق مرحلة الشباب؟
طبعا مرحلة الشباب هي المرحلة اللي بين تقريبا مرحلة الطفولة،
نعم،
والكهولة. وبالتعريف الأعمار تقريبا هي من سن البلوغ أو حسب الأمم المتحدة تقريبا بسن 18،
نعم،
وحتى مرحلة 50. وأنا أقول أيضا إنه ممكن حتى نعتبر حتى مرحلة 60 ممكن أن نعتبرها حتى مرحلة الشباب والإنتاج.
طيب يعني حسب وجهة نظر حضرتك دكتور محمد بأنه يعني تعتبر من البلوغ وتفضلت ممكن حتى ل60 بأن نعتبره شابا.
تماما.
طيب
مرحلة الشباب هي من المراحل الهامة في حياة الفرد، يعني هي المرحلة اللي بدأ فيها النمو العقلي واكتمال النمو هذا النمو الوجداني والجسدي بشكل كامل أو بشكل كافي للتعامل مع المجتمع، متطلبات الحياة، ظروف المجتمع، وأيضا أن تقدر على الاختلاط بالآخرين. وهالمرحلة هي تعد المرحلة الأساسية لحياة الشخص وبتأثر بشكل كبير في نمط تعاملاته الخارجية.
طيب دكتور محمد، نحن طبعا على فكرة يعني كل ما نتحدث عن مرحلة الشباب تأتي ويخطر على بالنا قضية النشاطات الانتاجيات الطاقات الهائلة التي يملكها الشباب، بما أنك حضرتك يعني تعرف هذه المرحلة إلى مرحلة 60، وهل هذه الطاقات التي يملكها الشباب في 30 يملكها نفس الشخص في مرحلة 60؟ أم أنك تؤكد على القضية النفسية السايكولوجية بالنسبة لعمر 60؟
تماما. هذه مرحلة الشباب، معنى مرحلة الشباب هي اكتمال الغريزة الدافعية لتحقيق المنجزات وأيضا إثبات الذات، وهي ترتبط بموضوع النضج الفكري والعقلي، لأنه دائما نحن نشوف الإنسان يمرق بمراحل تغيرات عقلية تجعله يعني يختلف إدراكه لهذه الأشياء.
أدخل
هالمرحلة هاي، خلينا نقول مثلا تبدأ بمرحلة البلوغ أو بشكل يعني أكبر بمرحلة مثلا سن 18. الآن هذه الدوافع، هذا البناء للشخصية، هذا الزرع اللي بيتم بهذه الشخصية الآن بحسب بقى هذا الزرع، إذا كان فيه هيستمر هذا الزرع الدافعي، الزرع الغريزي خلينا نقول لإثبات الذات وتحقيق المنجزات، إذا كنا معتنين فيه هيستمر معنا لمراحل متقدمة من العمر، ويصبح الشباب بشكل يعني خلينا نقول شباب دائم. تلاقي الإنسان سبحان الله يعني بعمر 50 بعمر 55 يعني بتلاقي إنجازاته وكأنه ابن 18
ابن 18
إنجازات عضلية أو جسدية، لأن من ناحية الجسد يختلف القدرة، ولكن من ناحية الهمة من ناحية العزيمة من ناحية تحقيق الأهداف بطرق مختلفة، بتلاقي هذا الإنسان دائما مستمر وعنده هذه الطاقة اللي جت للشباب وحافظ عليها لمرحلة متقدمة من عمره.
طيب دكتور محمد، نحن في بداية البرنامج أيضا قلنا بأن الشباب ليس له عمر، مع كل هذه يعني الحديث اللي تفضلت وتحدثت عنه، الآن في هذا العصر في كل حقبة زمنية الشباب تلك الحقبة يواجهون بعض المشاكل، نحن الآن في هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها، ما هي أهم الإشكاليات والمشاكل التي تواجه شبابنا؟
طبعا صراحة في تحديات اقتصادية هذه، يعني أنا من خلال نحن في سوريا مثلا من خلال محاضراتي من خلال ندواتي من خلال دوراتي في مراكزي دائما تشوف الشباب عم يعاني عنا من مشكلة اقتصادية، يعني أحيانا مثلا عم يضيع، ما حنقول عم يضيع، عم يمضي عمره مثلا بالسلك التعليمي وما عم يلاقي مثلا وظيفة تناسب الشعب اللي صعب، فهون عم يعاني من مشاكل الذمة. أيضا الشباب عنا عم يعاني من مسألة التناقض، يعني مثلا نحن في عنا مجتمع ملتزم، مجتمع مثلا روحاني أو ديني، وعم نشوف مثلا للأسف التأخر اللي نحن عايشينه، وبعض طبعا الناس اللي عم تنسب هذا التأخر بسبب والله مثلا التزاماتنا الدينية، وعم نشوف مثلا المجتمع الغربي اللي هو شبه متفلت عم نشوفه متقلب.
كلامنا وصل إلى يعني موضوع جميل جدا، إلى نقاط جميلة جدا تحدث عنها الدكتور محمد خبير الخير اللبابيدي. إذا سنحت الفرصة إن شاء الله نتصل به، إذا لا فإن شاء الله نترك ما تبقى من حديثنا وحوارنا إلى يوم الاثنين بإذنه تعالى إن شاء الله. هناك بعض خصائص وسمات الشباب أعزائي الكرام عديدة، لكن في خاصيتان أساسيتان للشباب. أولا الشباب هو اجتماعي بطبعة، هذا يعني الميل الطبيعي للانتماء لمجموعة اجتماعية يعطيها وتعطيه. إذن مرحلة الشباب تتخصص وتتميز بقضية أنه الشاب شخص اجتماعي بطبعه. النقطة الثانية هي الشباب طاقة للتغيير والتشكيل، وهناك سمات وخصائص أخرى في مرحلة الشباب، منها بأن الشباب هي طاقة إنسانية تتميز بالحماسة، الحساسية، الجرأة، الاستقلالية، ازدياد مشاعر القلق، المثالية المنزهة عن المصالح والروابط، أيضا فضول وحب استطلاع. الشاب يبدو دائما السؤال والاستفسار في محاولة منه لإدراك ما يدور من حوله والإلمام بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة مجتمعيا. أيضا في مرحلة الشباب تبرز معالم استقلالية الشخصية والنزوع نحو تأكيد الذات. الشاب دائما ناقد لأنه ينطلق من مثاليات أقرب إلى الطوباوية كما يقال، ونقده يقوم على أساس أن الواقع يجب أن يتطابق مع تفكيره المثالي. الشاب لا يقبل بالضغط والقهر مهما كانت الجهة التي ترأس هذا الضغط عليه، سواء كانت سلطة أو أسرة. وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب والاعتداد بالنفس وعدم الامتثال للسلطة كتوجه تقدمي. الشباب هي درجة عالية من الديناميكية الحيوية المرونة المتسمة بالاندفاع والانطلاق والتحرر والتضحية. الشباب بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعليم، الثروة. الشباب اضطراب واتزان الشخصية، ارتفاع مستوى توترها حيث تصبح معرضة لانفجارات انفعالية متتالية واختلال علاقاتها الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء وغيرهم. وفي الثواني الأخيرة من البرنامج نستقبل اتصال الأخت عذراء الموسى من العراق. السلام عليكم عزيزي عذراء، ويا ريت تختصرين يعني المشاركة لأنه بعد لحظات ينتهي وقت البرنامج. أهلا وسهلا الأخت عذراء الموسى من العراق.
نعم أهلا وسهلا بك أختي منار، تحياتي لك ولكل الكادر طبعا.
حياك الله.
أقول طبعا إن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة ولا بد أن يستغلها كل الشباب لكي يستطيعوا أن يدركوا هذه المرحلة التي تعتبر أفضل مرحلة في العمر. وحينما نريد أن نطلق على الشخص شابا، ينبغي أن يكون شابا بأفعاله وشابا بقوته وشابا كذلك باغتنامه لفرصة الشباب، لأن فرصة الشباب هي طبعا مهمة لكل الشباب حتى يستطيعوا أن يكملوا طريقهم بكل جد وبكل نجاح إذا أدركوا أن مرحلة الشباب هي المرحلة التي تعطي كل شاب طبعا تعطيه فرصة أن ينمي أفكاره وقدراته.
نعم.
وكل ما يرغب به.
عزيزتي عزيزتي شكرا جزيلا لأخت عذراء الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. أحبائي أعزائي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: الشاب المؤمن بقدري، الراضي بكتابي، القانع برزقي، التارك لشهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. ثق إن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء، يومكم ثقة وأمان بحق المولى صاحب الزمان. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
ولغير عرشك ما بعثت ندائي، أن
أنت الذي أنشأتني متجملا متربعا عن منة الأهالي.